هذا بلد من نحو 29 ملايين بشري، مستوى الأمية فيه بين البالغين تتجاوز 90%، الانقسام العرقي هائل، رئيس سلفاكير من الدينكا ونائبه يعني قائد حرب سابق.
يعني عندك الدينكا والشلوك والنوير، يعني قبائل ربما تتنازع كما يقال.
ولقد وصل إليه بسبب تقاسم عائدات النفط في السنوات الأخيرة نحو 7 مليارات دولار، لا يدري أي إنسان أين ذهبت. على كل حال لم تذهب للمدارس والمستشفيات والطرق، وهناك مزيد من العائدات النفطية سيأتي، لأن جل الأبار السودانية هي إلى الجنوب،
80% من النفط السوداني على يبدو في الجنوب.
أنا أرى مشاكل داخلية كبيرة، أرى دولة فاشلة قبل أن تلد، أرى تدخلا هائلا في شؤونها الداخلية من جيرانها، لا سيما من يوغندا وإريتريا وغيرها،
وصولا إلى إسرائيل على ما يبدو. يعني من يذهب، أنا كنت في جوبا،
مش وصولا إلى إسرائيل، بدءا بإسرائيل، إسرائيليين موجودين في جنوب السودان منذ زمن طويل إلى آخره. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن الطريقة الوحيدة لإعادة تكتل الجنوبيين فيما بينهم هو استعداء الشمال، لأن هي النقطة الوحيدة التي كانوا يتفقوا عليها.
هل عدوى الانفصال ربما تنتقل إلى مناطق أخرى، خصوصا أنه أبي قد تطرح مشكلة تحديدا بين قبائل المسيرية وقبائل الدينكا، ربما دارفور أيضا لم يستقر الوضع تماما، حتى ولو أنه في ضغط قطري بالدرجة الأولى وربما عربي آخر من أجل تثبيت هذه المنطقة؟
منطقة أبي منطقة متفاجرة، يعني هي كركوك السودان، وخصوصا أن كما في كركوك هناك انتقال سكاني، يعني المزارعين المحليين كانوا من الدينكا، المسيرية بدأوا بالحلول في هذه الأماكن، كانوا رحل وبدأوا الحلول والاستقرار، مما يؤدي إلى نوع من المنطقة الرمادية في وضعهم،
وضع قابل للتفجر،
وضع قابل للتفجر، وهي نقطة غير، يعني سيأتي الاستفتاء أو لا يأتي، وقضية أبي ما زالت معلقة رغم جهود هائلة من قبل الأمريكان والأثيوبيين وكذا. إلى دارفور مسألة أخرى، أنت تعلم أن دارفور هي بالحقيقة مسألة في جوهرها بيئية، بمعنى أن لديك يعني مجتمع من حوالي 7.8 مليون بشري، نصفه من المزارعين ونصفه الآخر من الرحال، وهناك أيضا جفاف هائل وتكاثر سكاني هائل أدى إلى تفجر ما نراه على عموم الشريط الصحراوي، جنوب الصحراء من شرق أفريقيا حتى موريتانيا بين الرحال والمقيمين. ثم ليس هناك في دارفور مشكلة دينية، كل السكان هم من المسلمين، بينما في الجنوب، هناك في جنوب السودان هناك مشكلة دينية، وهناك نشاط محمول
كبير
لليمين المسيحي المتطرف في أمريكا إلى جانب الجنوبيين،
تظاهرات تبشيرية يعني كانت في جوبا حين زرتها قبل فترة.
نعم.
تظاهرات،
لذلك هذا ليس موجودا في دارفور. الجوهر أو المفتاح في دارفور مختلف، الجوهر
قابل للحل،
قابل للحل، موضوع دارفور قابل للحل.
لن نتوقف طويلا لأنه سننتقل إلى اليمن وهي قضية
قابل للحل مرتدة. إذا تم التوصل إلى نوع من تفاهم حقيقي مع تشاد، لأن مشكلة دارفور هي مشكلة أيضا بين السودان وتشاد.
صحيح.
وبين الأصول المتداخلة للرئيس التشادي مع قبائل موجودة في دارفور. في حال تم التوصل إلى ذلك، أعتقد أن موضوع دارفور قابل للاحتواء، خصوصا أن الجنوبيين لم يكونوا بعد اليوم كما كانوا حتى الساعة يستعملوا قضية دارفور لمزيد من الضغط على الشمال.
طيب، اليمن وضع صعب جدا، يعني بعد مسألة الحوثيين في صعدة، الحراك الجنوبي بدأ يهدد صنعاء.
صحيح صحيح، أنت لديك مجموعة من المشاكل في اليمن، لديك معارضة مغيبة عن السلطة وعن المشاركة السياسية، معارضة معترف بها، لديك ثانيا التمرد الحوثي الذي تجاوز في لحظات الحدود يعني
داخل الأراضي السعودية،
داخل الأراضي السعودية، وهناك أيضا لديك الحراك الجنوبي، وهو نتاج لتوحد لم يتم في أفضل الظروف بين الشمال والجنوب، ولديك أيضا مسألة الخلافة، وهذا أمر يقض مضجع معظم الدول العربية حاليا, حيث قد
تكون يعني نفكر بمصر كما نفكر باليمن في هذا.
عليك أن تفكر بمصر واليمن وغيرها من الكثير من الدول,
السعودية كمان
بكثير من الدول وبالجزائر وبي وبي وبي. أنت لديك مشكلة الخلافة أيضا, ومشكلة من هو الطرف أو الشخص الذي يمكن له أن يأتي بعد الرئيس الحالي. كل هذه المشاكل,
مشكلة القاعدة أيضا,
وهذه القضية وهذه القضية هي المفكر بها باستمرار وغير المباح بها أبدا.
أي قضية؟
قضية الخلافة. يعني هذا مفتاح تراه في عدد من الأماكن, التوريث في على الأقل 8 دول عربية حاليا, وهو مفتاح أساسي يستهلك قدر هائل من وقت ومن اهتمام القادة, ولا يباح به مع أنه هو جوهر التحرك.
طيب المتوقع لليمن في العام المقبل,
وهذا ما أعلمتنا به أيضا ويكيليكس بالمناسبة,
صحيح,
على عدد من هذه الجمهورية.
حتى الآن ربما في أسرار كثيرة بعد الحديث.
أعتقد أن وضع اليمن في آخر سنة 2010 أفضل مما كان في مطلع سنة 2010, ويجب الاعتراف بذلك. من ناحية بسبب نوع من تطويق للتحدي الحوثي, ومن ناحية أخرى بسبب تمكن من إنجاز الألعاب, دورة الألعاب في عدن, الذي يشير إلى أن قدرا من الهدوء قد عاد إلى تلك المدينة.
ورعاية كبيرة أمريكية لليمن, يعني يجب أن نغفل ذلك.
رعاية كبيرة لأن هناك تخوف كبير, هناك حقيقة انتقال واسع للتخوف من منطقة أفغانستان وباكستان إلى منطقة اليمن والصومال والقرن الأفريقي. ويعني آمل لا تشهد سنة 2011 تدخلا أمريكيا وربما أيضا أوروبيا في دول الساحل الإفريقية وفي منطقة القرن الأفريقي, إما تحت ستار محاربة القرصنة والاختطاف في الصحارى, أو تحت شعار محاربة القاعدة. هناك إمكانية حقيقية لعمليات عسكرية غربية كبيرة.
طيب,
في هذه المناطق
هدوء في اليمن في العام المقبل أو تصعيد للحراك الجنوبي؟
استمرار للحراك الجنوبي
دون أن يصل إلى مرحلة حاسمة.
لا أعتقد أن هذه المرحلة سنصل إليها قبل حل مشكلة السلطة في صنعاء نفسها.
طيب, الجزائر والمغرب, قضية الصحراء عادت نوعا ما إلى الاتهامات المتبادلة, تصاعدت ثم كلام عن حوار إلى ذلك. هل سيستمر الوضع؟ هل سندير الأزمة عاما مقبلا بين الجزائر والمغرب؟ تبقى الأمور على حالها؟
هناك فشل للدبلوماسية بالحقيقة. هناك كان أمل كبير سنة 2009, أقل سنة 2010, وأعتقد سنة 2011 سيقل أيضا. الواقع أنني لا أجد مصلحة كبيرة لا لدى الجزائر ولا لدى المغرب بحل نزاعهما. هناك يعني نوع من الاستغلال السياسي الداخلي في كلا البلدين لهذه المشكلة بهدف إبقاء نوع من السلطة قائمة, ومشاريع تسلح وتحالفات خارجية قائمة ستكون أقل تبريرا في حال حلت هذه المشكلة.
على كل حال, التسلح بلغ أرقاما عالية في السنوات الماضية.
لذلك أنا أعتقد, يعني أنا لا أتوقع أن يتم التوصل سنة 2011 إلى حل مشكلة, لأني لا أرى إرادة كافية لا في الجزائر ولا في الرباط للتقدم باتجاه حل. ومن ناحية أخرى أنا متخوف, لأن هذين البلدين كما ذكرت أستاذ سامي بقدر هائل من التسلح بالفترة الأخيرة, هما في الواقع ليس في حاجة ماسة إليها.
طيب,
وقد تشكل نوعا من زيادة في توتر في حدود مقفلة بدون أي مبرر, مما يسيء كثيرا إلى سكان هذين البلدين. يعني حدود إقفال الحدود أمر يعني لا مبرر له, ويجب على الأقل الانتهاء منه في أسرع وقت. هناك نوع من تكاسل عربي تجاه هذه القضية, وهناك أيضا رفض مغاربي للتدخل العربي في هذه القضية, وأنا أعتقد أن هذا أمر سيء.
أصعب سؤال هو السؤال الأخير, لأنه دائما نقول للضيف يجب أن نختصر. في الواقع, مصر والسعودية بشكل سريع, ما المتوقع بالنسبة لهما في العام المقبل؟
موضوع الخلافة هو الموضوع الأساسي في كلا البلدين. موضوع الخلافة هو الموضوع الأساسي.
ممكن أن يؤدي إلى وضع إلى قلاقل داخلية، إلى مشاكل مثلا؟
أنا لا أتوقع ذلك. أعتقد أن الأمور في السعودية تجري في اتجاه تسوية وربح للوقت خلال السنوات، على الأقل لفترة سنوات، على الرغم من أن المرشحين للعرش كلهم في سن متقدمة، ولكن أعتقد أن نوعا من التفاهم قد حصل خلال الأسابيع الماضية لإدارة مرحلة السنوات المقبلة. في مصر الموضوع مفتوح، هناك طبعا مشروع توريث، وهناك طبعا
مفتوح على كل الاحتمالات، يعني مفتوح بما في ذلك وضع داخلي صعب، قلاقل معينة، وضع أمني قد يتوتر مثلا.
لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هناك ضمانة دائمة في مصر هي الجيش، ولقد شاهدنا في حالتين كان الرئيس فيهما في حالة صعبة من الناحية الصحية، رأينا أن الجيش تمكن بسرعة من استلام زمام الأمور. هذا أمر جيد وسيء في نفس الوقت. هو أمر جيد بمعنى أن هناك ضمانة للاستقرار قائمة، وهناك وهذا أمر سيء بمعنى أن الذين كانوا يحلمون بمسلك مصري على الطريقة التركية، أي انتقال تدريجي إلى سلطة مدنية بالفعل، ليس على الأبواب في مصر برأيي.
قبل أن أشكرك دكتور غسان سلامي، فقط اسمح لي في ختام هذا البرنامج أن أقرأ جزءا، لأنه رسالة طويلة، من رسالة بعثها لي وزير خارجية العراق السابق، وزير الخارجية قبل الاحتلال، دكتور ناجي صبري، في الواقع تعليقا على برنامج لنا سابق في 26/11 استضفنا فيه الكاتب الفرنسي فانسون نوزي، وقال أنه الوزير قدم معلومات للمخابرات الفرنسية أنذاك. يقول: زعم الكاتب الفرنسي نوزي أنني زودت الفرنسيين بمعلومات عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة، وكأنه بذلك يريد إعادة الحياة للأكاذيب التي صنعتها إدارة بوش لتبرير غزوها غير الشرعي للعراق، والتي اعترفت واشنطن نفسها فيما بعد بزيفها، علما أن فرنسا ودولا غربية أخرى كانت متيقنة منذ البداية من عدم وجود هذه الأسلحة في العراق. إن كل ما ورد عني في كتاب نوزي محض افتراء وهراء وتكرار لكذبة روجتها إدارة بوش عام 2006 في إطار حملتها لتبرير غزوها الفاشي الاستعماري وما جره على العراق من دمار ودماء وويلات وكوارث، من خلال تشويه الحكم الوطني في العراق والسجل الوطني النظيف لقادته الذين دافعوا عن وطنهم بشجاعة. إن محور ادعاءات الكتاب وقبلها المزاعم الأمريكية هو لقائي لبضع دقائق في أيلول سبتمبر عام 2002 مع عربي مقيم في فرنسا، كان صحفيا صديقا للعراق ومتصلا بمخابراته سابقا، وقد التقاني في بيت السفير العراقي حيث أقيم في زياراتي لنيويورك، وسألني عن عملي وعن علاقتي مع الرئيس الشهيد صدام حسين، فأبلغته سعادتي بعملي واعتزازي بقيادة الوطنية، ثم قال إنه يحمل رسالة من الرئيس شيراك كلفته ابنته تسليمها لمسؤول عراقي لإيصالها للرئيس صدام، تتعلق بإرسال مبعوث فرنسي سرا إلى بغداد. عدت إلى بغداد وأوصلت الرسالة وحصلت الموافقة، وقام مكتبي بإبلاغها لهذا الشخص. بعد الاحتلال بشهر تقريبا اتصل بي هذا الشخص خارج العراق وأبلغني أنه عندما زارني في نيويورك كان في الحقيقة مكلفا من الفرنسيين والأمريكيين بمفاتحتي للانشقاق على الحكم الوطني مقابل 100 مليون دولار، وأنهم وعدوه ب10 ملايين دولار، لكنه لم يجرؤ على ذلك بعد أن لمس ارتياحي في عملي وسعادتي بالعمل مع الرئيس صدام حسين. قد تكون الجهات الأمريكية لفقت القصة للغرض أعلاه وللانتقام مني بعد أن وفقني الله في إحباط حملتها السياسية والدبلوماسية وضغوطها لإطفاء الشرعية الدولية على غزوها للعراق. وختاما، في الواقع لا أستطيع أن أقرأ كل الرسالة لأنها طويلة، وختاما يقول وزير الخارجية العراقي السابق: أؤكد احتفاظي بحقي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق دار النشر والكتاب. هذه رسالة وزير خارجية العراق قبل الاحتلال الدكتور ناجي صبري. شكرا لك غسان سلامي، شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من الملف. لمن يود الكتابة إلينا عنواننا الإلكتروني الملف @الجزيرة.net، وإلى اللقاء بإذن الله في الأسبوع المقبل.